بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء المباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بالحديث عن أحكام صلاة العيد. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة بفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن جعل لها يومين عظيمين هما عيد أهل الإسلام، يوم الفطر ويوم الأضحى، وذلك عقب أداء ركنين عظيمين من أركان الإسلام وهما الصيام والحج، فكان كالجائزة لمن قام بأداء العبادة مع ما فيهما من سعة الإسلام في مراعاة الطبع البشرية التي جبلت على الترويح عن النفس بعد التعب. والعيد له أحكام وأداب كثيرة، وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الأحكام والأداب. فيستحب الاغتسال لصلاة العيد، ويبدأ وقت الاغتسال من طلوع الفجر يوم العيد. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. ويستحب أيضا التجمل لهذا اليوم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلبس للخروج إليه ما أجمل ثيابه، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر أكل تمرات وترا قبل الخروج إلى المصلى، كما قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. ومن السنة أن يشتغل بالتكبير إذا غدا إلى المصلى، والتكبير له صفات، فمن هذه الصفات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وما يسن كذلك أنه إذا ذهب من طريق أن يرجع من طريق آخر، كما روى ذلك جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. ومن السنة إذا وصل إلى المصلى أن يجلس دون أن يصلي ركعتين، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، ولكن إذا كان في المسجد يصلي العيد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويحيي المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وإذا رجع إلى بيته يشرع له أن يصلي ركعتين، كما ذكر ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. استمعي الكرام، صلاة العيد من أعظم شعائر الإسلام، ولذلك لازمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها عليه الصلاة والسلام. وأما صفة العيد وأما صفة صلاة العيد فهي ركعتان، يكبر في الأولى 7 تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، فإذا أولها تكبيرة الافتتاح وبعدها 7 تكبيرات، وهذه التكبيرات هي تكبيرات زوائد، تكبيرات زوائد. وفي الركعة الثانية يكبر 6 تكبيرات منها تكبيرة الانتقال، فإذا رفع رأسه من السجود فيكبر، وهذه تكبيرة الانتقال، وبعدها 5 تكبيرات زوائد. ويشرع رفع الأيادي مع كل تكبيرة، وهذه التكبيرات ليست من الواجبات، الزوائد ليست من الواجبات وإنما هي من السنن، وذلك إذا تركها الإمام أو ترك بعضها المأموم فإنه لا يسجد لها للسهو. والذي تفوته صلاة العيد يصليها 2 ركعات كصلاة العيد، ويشرع في هذا العيد إظهار الفرح والسرور والتوسع على الأهل والعيال والترويح عن النفس والتواصل مع الأرحام والجيران وإظهار المحبة وأواصر المودة بين المسلمين بعضهم مع بعض، وذلك في حدود لا تخالف الشرع وتسمح بها الشريعة. ونحن بعد لحظات نودع رمضان، ولكننا إذا ودعنا رمضان فإننا لا نودع الطاعة والعبادة، وإنما نحن عبيد لله مربوبون له ومطيعين له في كل حال. فشأن المسلم أنه في حياته كلها هو متنقل من عبادة إلى عبادة، فلن تنفك عنها العبادة في يوم من الأيام أو في لحظة من اللحظات، وإنما نحن عبيد لله، وهذه العبادة زمنها حياتك كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا يسامنا ونحن نختم هذا الشهر المبارك إلا أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، وأن يعيد علينا رمضان وعلى قيادتنا وشعبنا وعلى المسلمين في كل مكان، وهم في أمن وسلام وإيمان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما حكم إعطاء شخص مبلغ من المال ليتاجر في العملات الرقمية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المتاجرة بالعملات الرقمية هي من المسائل الحادثة التي حدثت في السنوات الأخيرة، وهذا والتجارة ودفع المال المضاربة في العملات الرقمية هو في الحقيقة منشأه ومنبعه هو حكم التداول بالعملات الرقمية، وهذه المسألة يمكن أن نفصلها على النحو الآتي.
جزاك الله خير فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ والد تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ والد، الله يحفظك.
شيخنا، أنا بس بدي أسألك سؤال، بس هو حابب أسألك يا تحت الهواء إذا في مجال ممكن.
تحت الهواء إن شاء الله تأخذ رقم رقم فضل الشيخ من المخرج إن شاء الله تتواصل له تحت الهواء.
حاضر.
جزاك الله خير. الله يحفظك. حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى سؤال الأخ عن حكم إعطاء الشخص مبلغ من المال ليتاجر في العملات الرقمية.
نعم، ذكرت أن إعطاء أحد من الناس مبلغا لكي يتاجر بالعملات الرقمية منشأه حكم التعامل والتداول بالعملات الرقمية، فإذا كان الحكم أنه جائز فدفع المال مضاربة جائز، وإذا كان محرما فدفع المال يكون محرما. والقول في ذلك أن ننظر أولا، هذه العملات التي تسمى عملات لابد أن أولا أن نكيفها، هل هي حقيقة هي عملات أو ليست عملات؟ فنأخذ الشق الأول، إذا اعتبرناها عملات صحيحة، والعملة الصحيحة هي ما اجتمع فيها وصفان، الوصف الأول أن تكون هذه العملة ثمنا للأشياء، والوصف الثاني أن تكون قيما للمتلفات. فإذا كانت هذه العملة تستطيع أن تذهب إلى البقالة وتشتري بها، وعندما نقول عملة بمعنى أنها غالبة، لا يأتي إنسان ويقول أنها يعني يشترى بها بعض الأشياء أنها عملة، لا، ضابط العملة أن تكون محلا لشراء الأشياء فتكون ثمن الأشياء وقيما للمتلفات في الغالب. فإذا حملت هذا الوصف، فإذا ذهبت إلى المتجر أو إلى محل بيع المواد الغذائية أو إلى سوق من الأسواق، فيمكنك أن تشتري بهذه العملات. فإذا كان هذا وصفها أو أصبح وصفها هذا الوصف، فهي في هذه الحال عملة، حكمها حكم أي عملة من العملات، بمعنى أنه إذا أردت أن تشتري بها ما ليس ما اختلفت فيه الأصناف واختلفت فيه الأموال الأصناف الربوية وغيرها، فهنا يجوز فيها التفاضل ويجوز فيها التأخير، بمعنى أنك لك أن تذهب وتشتري بها بالدين أو تشتري بها بالنقد وتشتري بها بالقبض المباشر. وكذلك أيضا إذا اعتبرنا عملات، ففي هذه الحال إذا تبايعت فيها مع عملة من العملات وجب عليك حينئذ التقابض في المجلس ويجوز التفاضل فيها. فإذا الاعتبار الأول أن تكون هذه العملات عملات حقيقية، بمعنى أنه يشترى بها ويقوم بها ما هو من المتلفات، أي إذا فسد شيء وأترف شيء فتقيمها بهذه العملات. إذا حملت هذين الوصفين فهي عملة صحيحة، تأخذ حكمها حكم الدرهم، كأنك تتعامل بالدرهم، بمعنى تشتري بها ما تشاء، ولكن إذا أردت أن تشتري بها نقدا آخر نقدا آخر فإنه حينئذ لا بد من التقابض في المجلس. إذن هذا إذا اعتبرنا عملات. نأتي إلى هذا الشق وننزله في الواقع، هل هذه العملات الآن أصبحت عملات حقيقية بمعنى يشترى بها؟ ليس، هذا لم يصبح في حيز التطبيق إلى الآن، فلا يمكن الشراء بها، ونقصد بالشراء قلت الشراء الغالب، أما كم متجر أو كم محل اعتمدها فهذا لا يعني أنها عملة. إذن فإذا لم نعتبرها عملة فننتقل إلى الشق الثاني، كيف نكيف هذه العملات إذا لم نعتبرها عملات؟ هل نقومها بكونها عملات تشبه العملات الحقيقية، بمعنى أنها تراب ونفخ في الهواء، أو نعتبرها باعتبار أنها بمنزلة الشركات. وكذا بعد أن فرغنا من القسم الأول أنه لم يتبين أنها عملات حقيقية إلى الآن، وانتقلنا إلى الشق الثاني، وهي إما أن نعتبرها بمنزلة الشركات. فإذا اعتبرناها بمنزلة الشركات هنا، بمعنى أن هذه العملة لها وجود في أرض الواقع بالصناعات أو التجارات أو المعاملات التي تتعامل بها، وليست مجرد مضاربات مالية، وإنما لهذه العملة وجود من حيث الثقل الذي تحمله بما تملكه من أصول شركات، بما تقيمه من إدارات. فحكمها هنا يشبه حكم الأسهم، فهي أقرب في هذه الحال إلى الأسهم. فننظر في هذه الحال إلى نوع النشاط الذي تحمله هذه العملات الذي نزلناها منزلة الشركات. فإذا كانت هذه الشركات شركات تقوم على أساس شرعي، بمعنى أنها لا تتعامل بالربا ولا تفعل محرمات كبيع الخمور أو الاستثمار في شركات الخمور وبيع اللحوم المحرمة ونحو ذلك، فإذا خلت قوائم هذه العملات الرقمية التي لها أصول شركات، إذا خلت من المخالفات ولم تكن تتعامل بالربا، أصبح حكمها حكم أي شركة من الشركات التي يتعامل بها. فينظر في هذه الشركة في قوائم أعمالها وقوائم مساهماتها، إذا كانت سليمة جاز التداول بها، وإذا لم تكن كذلك فيحرم التعامل بها. والشق الثاني من هذه العملات الرقمية لا يكون لها أصول شركات، فالجواب هو الذي نراه الآن في الواقع، أن هذه الشركات ليس لها أصول، وليس فحكمها أنه أقرب إلى التحريم من الحل، وذلك لعدة أمور.
بارك الله فيكم فضل الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أخ راشد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، الله يبارك فيك يحفظك.
عندي استفسار. أنا اشتريت سيارة من صاحب معرض، وسجلت السيارة، وبعد شهر اكتشفت أن صاحب المعرض نزل في كيلومتر لعداد السيارة، زي مثلا السيارة ماشية 200,000 ومخلينها ماشية السيارة 200,000 زين. واكتشفت سبحان الله عن طريق الصدفة، فكنت أبحث السيارة اكتشفت أن العداد منزل، فتواصلت وياه فقال لي خلاص أنا برجع السيارة وأعطيك فلوسك. فأنا قلت يعني من باب يعني أني أبلغ عليه جهات المختصة، والله أني أخلص الموضوع بيني وبينه، شو الأحسن يعني؟ أنا أقول يعني يمكن إذا أخذت السيارة أنا ببيعها على شخص ثاني بعد الموضوع يعني.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك يا راشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. نعود فضل الشيخ نكمل إجابة السؤال الماضي.
نعم، ذكرنا الشق الأول، وإن كانت هي عملات حقيقية بمعنى يشترى ويباع بها في غالب المتاجر والأحوال، وحكمه حكم النقد، وهذا لا وجود له حاليا كما نراه. والنوع الثاني أن تكون هذه العملات العملات الرقمية لها أصول ولها شركات ولها أنشطة، وهي في هذه الحال منزل حكم الأسهم، من حيث أنه إن كانت معاملاتها سليمة ولا تقرض أو تقترض بالربا فيجوز التعامل بها. والشق الثالث أو الجزء الثاني المتعلق بهذه العملات، إن لم نعتبرها عملات، أن لا يكون لهذه الشركة وجود من حيث الواقع، من حيث الأنشطة، من حيث البيع، من حيث الشراء، وإنما هي مضاربات. فالأقرب والله أعلم عدم مشروعية التعامل مع هذه العملات الرقمية. وحسب علمي، ولا أستطيع أن أحكم، أن كثير من العملات الرقمية هي في الحقيقة من هذا القبيل، وهي إنما هي مجرد مضاربات يرتفع فيها السعر. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المضاربات ففيها ما يشوبها ما يشوبها، لأن صاحبها يدفع المبلغ ثم بعد ذلك يعني ترتفع الأسعار وترتفع وترتفع، وليس هناك أي إنتاج في الواقع، فهي تشبه في شكلها بيع الأموال، بيع المال بالمال كالربا، بمعنى أن صاحبها يربح من النقد نفسه دون أن يكون هناك أثر في الواقع. وذلك الله سبحانه قال أحل الله البيع، لأن البيع فيه إنتاج، فيه سلعة تباع، فيه سلعة تشترى، هناك منافذ بيع، هناك شحن، هناك عمال يقومون، فأحل الله البيع. أما الربا وهو التربح من المال، من ذات المال بدون عمل، فهو يشبه في شكل هذه التعامل إلى الربا. إذن الأقرب أنها من قبيل الشبهات التي يترفع عنها المسلم أن يضع ماله، وإنما يضع ماله في طيب العمل الحلال. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
كل عام أنت بخير.
وأنت بخير وصحة وسلام.
أزل الشيخ، أنا عندي ثلاثة أسئلة.
نعم.
السؤال الأول، الشيخ عندنا جارنا وضعه تعبان يعني، والناس والجمعية بتعطيه زكاة فطر أموال أو عيش، هل بيجوز يطلع منها زكاة فطر لأبنائه ولا ما بيجوز؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، نحن في الفجيرة وكلبة غريبة من عندنا، بنصير يوم الجمعة نصلي في كلبة في مسجد العدل، ونرجع برضو الفجيرة ما صلوا، بعد المرات بنصلي، أيهما تصح الجمعة، صحيح ولا خطأ؟
يعني تصلي مرتين؟
إيه يوم الجمعة
إن شاء الله.
السؤال الثالث، في التهجد والعشاء التراويح، في مسجد بيصلي متأخر ومسجد بيصلي بدري، الشخص بينتهي الصلاة من هنا وبيمشي إلى نفس المسجد الآخر بيصلي، هل صلاته صحيحة أم ما صحيحة كده؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. جيب فضل الشيخ سؤال لأخ راشد، يقول أنه اشترى سيارة من معرض، يقول بعد شهر اكتشفت أن البائع أو التاجر قد نزل العداد، فيقول تواصلت مع البائع فأخبرته، فقال أرجع لي السيارة وأعطيك أموالك. فيقول في هذه الحال هل يجب علي أن أخبر الجهات المختصة، لأنه سيبيع هذه السيارة إلى شخص آخر و يغش الآخرين، أو يكون الموضوع يقول بيني وبينه؟
مما هو معلوم أن الغش في البيع والشراء هو من جملة المحرمات، فالله جل وعلا حرم الغش، قال تعالى ويل للمطففين، والتطفيف نوع من أنواع الغش، بأن يستوفي الإنسان حقه كاملا ودون أن يعطي الناس حقوقهم. وقال عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا. فالغش محرم، والغش نوع من الضرر الذي يوجد في البيع، ومتى ما كان هذا الغش مؤثرا في ثمن السلعة جاز للمشتري أن يرد العيب متى ما اكتشفه، ولو في الردها هنا إما أن يرد السلعة ويرد أرشها، أي ينظر في قيمة 100,000 كم هو الفارق في أثر نزول هذه السلعة، لو كانت 100,000 السيارة ونفس السيارة 200,000، ويأخذ هو الفارق أو يرجع السلعة إلى صاحبها. فإذا أنت مخير بين الأمرين، بين الأرش وهو أخذ الفارق ما بين السيارة سليمة والسيارة معيبة، أو أنك ترجع السيارة وتأخذ ثمنها، هذا هو الذي يحق لك. أما الجزئية الأخرى وهي التبليغ عليه، فأيضا في هذه المسألة تفصيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نأخذ هذه المكالمة. أخ سلطان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ سلطان تفضل.
الله يبارك فيك أبو سلطان. معك
جزاك الله خير أبو سلطان.
في عندي استفسارين بس على عجالة. الاستفسار الأول في لنا أخ مسجون بقضية مالية غارم ونحن ندفع عنه اللي هو إيجار المنزل للعائلة يعني. فبأسأل هل أستطيع أن دفع الإيجار هذا يعني من زكاة المال؟ والسؤال الثاني في نشوف إحنا حاليا ظاهرة اللي هي الشباب اللي يربي شعره ويربطه بربطه ويعني يأتون إلى المساجد وكذا وحتى نشوفهم في الدوامات بعض الأحيان. يعني يا ليت لو مثلا شو الحكم هذا؟ هل هم آثمين؟ هل هذا يجوز؟ ولو في كلمة من الشيخ يعني نصيحة لهم
الله يبارك. إن شاء الله. جزاك الله خير بسلطان تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. فالشيخ توقفنا في الإجابة على سؤال الأخ راشد في نقطة هل يبلغ الجهات المختصة؟
نعم. فإذا استوفيت أنت حقك من عيب هذه السلعة سواء بأرجاعها أو ب أخذ الفارق، فالذي هنا تفعله هو أنك تبلغ الجهات المختصة عن ذلك. تبلغ الجهات المختصة أنك اشتريت سيارة وصفها كذا وكذا وكذا، وأن هذه السيارة تبين أنها قد غير في عدد سير هذه السيارة، وترجع الأمر بعد ذلك وتكله إلى الجهات المختصة وتخبرهم بذلك، وهم يقومون بعد ذلك بالتحقق والتبين هل هذا حصل من البائع نفسه أو هو لم يكن يعلم بذلك. إذن أنت أدي الذي عليك، استوفي حقك، وكذلك أبلغ الجهات المختصة بما حصل لك، لأن أبلغ الجهات المختصة في الحقيقة هو يردع أمثال هؤلاء من فعل مثل هذا الأمر. نسأل الله أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أنت بخير وصحة وسلام. الله يحفظك أبو عبد الله.
سلمك إن شاء الله. طويل العمر. أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول بخصوص زكاة الفطر. يعني هي قالوا لازم يعني أفضل شيء لازم تدفع مثلا الرز أو أشياء مثلا يكون في البلد.
نعم.
والثاني شيء الرز حاليا هم قررين يعني زكاة الفطر 25 درهم، ولكن احنا نشتري يعني أغلى إيش اللي موجودة هين 3 كيلو يبون 21 درهم أو 22. هل هذا 25 يعني إذا خذينا يعني 3 كيلو 22 أو 21 درهم، يعني أغلى عيش نحن كل واحد يستخدمه في دولة الإمارات يستفيد منه. والسؤال الثاني عندي بخصوص أشخاص اللي مثلا لاحظنا وايد في المساجد، يعني مسجد من داخل يعني 4-5 صفوف فاضية، ولكن تجد الناس يجوا يسلم برا في المسجد خارج المسجد يعني في الحوش يعني الساعة الخارجية اللي في المسجد. هل هم صلاتهم يحتسب على صلاة الجماعة أو كأنهم يصلون مفردا في بيوتهم؟
إن شاء الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير أبو عبد الله. أسمع إن شاء الله رد. أبو عبد الله تفضل.
الله يحفظكم. أنا سمعت السؤال الأخير نفس السؤال الله يحفظكم.
نعم.
سعر العيش في 10 دراهم في 5. الشباب يقولون ان زكاة الفطر اللي هي 25 درهم، ان شرط ان الكيلو الرز لا يقل عن 25. هل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خير. بس
جزاك الله خير بعد الله يبارك فيك. حياك الله. نجيب فضيلة الشيخ سؤال ابو محمد. يقول جارنا وضعه يعني من الناحيه الماديه يقول فقير، فيقول نحن أو يأخذ يقول من الجمعيات الخيرية زكاة فطر، هل يجوز أن يخرج عن نفسه وعن أبنائه زكاة الفطر من زكاة الفطر التي أعطيت له من الجمعية الخيرية؟
نعم. في الحقيقة سؤال مهم، وذلك لوقوع الجهل من بعض الناس في هذه المسألة. زكاة الفطر هي لا تشبه جنس زكاة المال، ولذلك زكاة الفطر يشترك في إخراجها الغني وكذلك أيضا الفقير. فالفقير يخرج زكاة الفطر، ولكنه يخرجها إذا ملك ما زاد عن قوت ليلة ويوم العيد. فإذا كان عنده طعام فضل عنه في ليلة العيد فإنه يخرج زكاة الفطر. فإذا وجوبها ليس فقط على الأغنياء والمستطعين، وإنما حتى على الفقراء. فالفقير إذا أعطي مثلا 20 كيلو مثلا، وهو يأكل في البيت كيلوين مثلا، فيلزمه أن يخرج عن نفسه وعن أهل بيته ما زاد عن قوت ليلة العيد. وبهذا يعلم أن أيضا أن الفقير يشارك ويساهم في الفقراء، دعم الفقراء والمساكين الآخرين، وكذلك أيضا يعيش هذه اللحظات، وهو أنه منفق كما أنه ينفق عليه فكذلك هو ينفق. فلها معاني عظيمة، من جملة هذه المعاني أن يتحقق فيها معنى البذل والإعطاء ولو كان من الفقير. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حسن.
تقبل الله منا
ومنكم صالح الأعمال. الله جزاك الله خير.
الله يسلمك. بخصوص زكاة الفطر، زكاة الفطر الحين ناس قالوا 25 درهم، هل يجوز نتصدق بالمال؟ وهل يجوز أن نتصدق بالمال لغير المسلمين؟ عندنا مقيمين مثل الخدم وهذه، لا في شيء منهم غير مسلمين، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو حسن. تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال أبو محمد، يقول أنه من الفجيرة، ويقول أصلي الجمعة، أذهب إلى كلبة، يقول أصلي الجمعة، ثم يقول أرجع إلى الفجيرة مرة أخرى وأصلي الجمعة مرة أخرى، فيقول ما حكم ذلك؟
المسلم متى ما نودي للصلاة من يوم الجمعة ولم يكن هذا الموضع موضع سفر، جاز له أن يذهب إلى هذا المكان ويصلي فيه إن ضغب، ما دام أن الوقت قد دخل وأقيمت الصلاة، فله أن يذهب ويصلي. فإذا صلى فإن ذمته قد برئت ولا يلزمه أن يصليها مرة أخرى. فلو أنه ذهب فذهابه صحيح، ولكن لا ينشئ سفرا كي يصلي الجمعة، وإنما يذهب يصلي فيرجع، فإن صلى اكتفى بصلاته التي صلاها عن أن يصليها مرة أخرى لو سمع النداء. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يسأل عن حكم أن يصلي الشخص صلاة التهجد في مسجد، ثم يقول بعد أن ينتهي هذا المسجد من صلاة التهجد يذهب إلى مسجد آخر يبدأ متأخر يصلي فيه التهجد مرة أخرى.
لو فعل مثل هذا الفعل لا نقول أنه فعل ما هو ممنوع أو محرم، ولكنه يكفيه أن يصلي مع الإمام ويتهجد معه، ثم إذا فرغ اشتغل بأمر آخر، اشتغل بالدعاء، اشتغل بقراءة القرآن. هناك أمر يعني لا يتفطن له البعض، وهي خلوة الإنسان في العبادة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف لماذا؟ لكي يخلو بربه جل وعلا ويصلي ويقرأ القرآن ويدعو. فالعبادة في الخلوة مطلوبة أيضا في الشرع، وكما أن الإنسان يصلي مع الجماعة كذلك أيضا هذا مطلوب. فإذا أنت صليت مع الجماعة، إذا أحببت أن تصلي نقول لك أرجع إلى بيتك وصلي، لأن هذه الصلاة ربما كانت أخشع للإنسان وربما كانت أنفع للإنسان، فيطيل بما يستطيع، لا يكون معلقا بغيره في الإطالة، ويدعو بما يخرج من قلبه في سجوده، أنه إذا سجد لن يأخذ معه ورقة يدعو وهو يسجد، وإنما سيدعو بما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه في سجوده من حوائجه. إذن يعني يظهر لي أنه لو ترك هذا الأمر كان أفضل، يكتفي بصلاته مع الإمام، فإن أحب أن يصلي أو يذكر الله فليكن هذا في خلوته أو في معتكفه إن كان معتكفا أو في بيته أو في أي مكان يكون هو فيه، ولا يحتاج الأمر إلى أن يتنقل بين المساجد. هذا يظهر لي والله أعلم، ولكن لو صلى لا نقول أنه فعل ما هو محرم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سلطان، تفضل.
كيف حال الشيخ؟
الله يبارك فيك، تفضل. جزاك الله خير.
الله مشكور على البرامج هذه.
الله يحفظك، جزاك الله خير.
الله يطول عماركم.
أمرك طويل.
شيخ أنا عندي سؤال واحد عن يعني تقريبا مداخلة عن الذي قال أنا أصلي في كلبة وأصلي في الفجيرة، يعني هذا تاكت صليت الفرض هذا، مش لازم إنك تقول أنا والله صليت. يعني شو حكم هذا اللي هو بيصلي مرتين؟ كيف يصلي مرتين وهو مصلي مرة واحدة؟ الثاني يعني ليش هو بيخبر الناس انه هو صلى مرتين؟ ما يصير هذا الجواب، يعني يقول انا صليت ولا ما صليت، يا اخي صليت بينك وربك. يعني سؤالات هذه انا اشوفها يتراول لي انها ما بيها لزمة هذه.
لا عادة اخ سلطان، هو يسأل عن انه يعيد نفس الصلاة، يعني لم يعني
فهم نفس الصلاة نفس اليوم
نفس يعني الصلاة يعيد نفس الصلاة. يعني هذا السؤال يعني لم يقصد أنه يعني تفاخر أن يصلي أكثر يعني على صلاتي يعني كثيرة مثلا،
يعني ما في عقل يعني هذا. أنت إنسان ترك صليت، أنت صليت جماعة وسمعت الأذان ورحت تصلي ترجع تصلي هنا، ما يصير.
جزاك الله خير، جزاك الله خير سلطان، الله يبارك فيك يحفظك، جزاك الله خير، حياك الله حياك الله. نعود فضل الشيخ، سؤال سلطان، يقول الشخص مسجون في قضية مالية ويقول نحن ندفع عن إيجار المنزل لعائلته، فيقول هل يجوز أن أدفع إيجار منزله من زكاة مالي؟
نعم، يجوز لك أن تدفع في سداد إيجار منزله من الزكاة، وذلك لأنه لا يملك شيئا كما يذكر الأخ السائل، وإنما هو غارم، وذلك هو مسجون، فكونك تفرج كربته وتساعده وتدفع عن الإيجارات من الصدقات أو من أموال الزكاة، كل ذلك لا حرج فيه، وهو أمر طيب وتفريج لكربة المسلم وكربة أهله وعياله، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يريد منكم توجيه نصيحة، يقول البعض من الشباب يطيل شعره، شعر الرأس يربطه، فيقول ما حكم ذلك إطالة شعر الرأس وربطه؟
الشعر هو من جملة الأمور التي هي خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا الخلق أمرنا بأن نكرمه وأن نحسن إليه، ولذلك الشعر في الجسم له أحكام، هناك من الشعر ما هو مأمور بإزالته كشعر العانة وشعر الإبط، وهناك شعر يحرم حلقه أو نتفه كنتف الحواجب، وهناك من الشعر ما سكت عنه الشرع كشعر الجسم، وهناك شعر أتى الشرع فيه بالتوجيه وهو شعر الرأس. شعر الرأس ورد فيه إكرامه، فكون الإنسان يكرم شعر الرأس ويجمله ويسرحه هذا أمر مطلوب، كون الإنسان يزيل شعر رأسه بما هو مشروع كالحلق والتقصير هذا مشروع، أما أن يجعل الشعر مثلة هنا ينهى الشرع عن ذلك. عندما يكون الشعر نصفه محلوق ونصفه متروك هنا نهى الشرع عن ذلك، فنهى الشرع عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. المقصود أن حتى الشعر يحتاج إلى عدل، بمعنى أنك إذا حلقت جزءا فلك ذلك الجزء الآخر لابد أن يكون محلوقا، قصرت من هذا الجزء قصر أيضا من الجزء الآخر، أما أن تجعل الشعر ليس فيه عدل فهذا ليس مما أمر به الشرع. وإذا انتقلنا إلى الجزئية الأخرى وهي ما يقع من الاعتزاز بأفعال غيرنا. المسلم عليه أن يكون معتزاً بنفسه، معتزاً بأخلاقه، معتزاً بكيانه، معتزاً بهيئته ولباسه. فليس الإنسان إمعة يتبع الغير من غير معنى، وإنما إن كان هذا الأمر فيه خير في تقليدهم ولم يخالف الشرع فنفعله لأن فيه المصلحة لنا. أما أن نقلدهم في الشعور ونقلدهم في الأشكال والهيئات ثم بعد ذلك فيما هو فيه التطور وفيه الرقي وفيه خدمة الناس ونفع الناس نحن نعرض عن ذلك، كل هذا مما لا يتوافق مع الشرع. هذه الأفعال ليست أفعالا توافق الشرع وإنما أفعال تخالف الشرع. كون الإنسان يفعل مثل هذه الأفعال التي هي في الحقيقة تقليد للغير واتباع للغير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أننا سنتبع سنن من كان قبلنا، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا الجحر ضب، قال عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا الجحر ضب لدخلتموه. فالإنسان يكون معتزا بنفسه ومعتزا بدينه ومعتزا بأخلاقه ويترك منه هذه الأفعال التي هي في الحقيقة تشبه بالغير وليس من العدل في التعامل مع الشعر، ويترفع الإنسان عن مثل هذه التصرفات التي هي اهتمام بالدناءات وليس اهتمام بالأمور العلية العظيمة. وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله يسأل عن زكاة الفطر، يقول زكاة الفطر حددت قيمتها ب25 درهم، فيقول الآن نجد في الجمعيات الأرز يتفاوت سعره في ب20 أو أقل أو أكثر، فيقول هل يجزى إذا أخرجنا مثلا رز قيمته 20 درهم مثلا، ويقول قد حددت زكاة الفطر ب25 درهم.
الناس حصل عندهم لبس في قضية المخرج إن كان نقدا والمخرج إن كان عينا. المخرج إن كان عينا فالمطلوب هو تحقيق الوصف الشرعي وهو كيلوين ونصف من غالب قوت أهل البلد. فإذا أخرجت كيلوين ونصف من غالب قوت أهل البلد فإنك أتيت بالمطلوب شرعا، ولكن يتحرى في ذلك أن يكون هذا القوت مما يوكل، ليس أن يكون من أدنى الأنواع، فإنك ربما تجد كيلوين ونصف ب10 دراهم وأقل، ولكن من نوع الرديء التعبان، فمثل هذا لا يطعم الفقراء المساكين. إذن إذا كان المقدار من حيث كونه عينا توافق مع المقدار الشرعي أجزأ الإنسان وصح. فلو اشتريت مثلا اشتريت مثلا 20 كيلو لأهل بيتك وكنتم 8 أشخاص، اشتريت كيلوين ونصف 20 مثل ما يقولون خيشة عيش 20 كيلو عن 8 أشخاص وأعطيتها لمستحقها، أديت المطلوب، وقد يكون هذا من حيث القيمة أقل بكثير مما لو أخرجتها نقدا. إذن فهم إذا عرفت هذا زاد الإشكال، لأن كيلوين ونصف من الرز من النوع البسمتي يختلف من السيلة، يختلف من نوع الرز المصري، ويختلف من الرز الأمريكي. كل هذه أنواع من الرز تختلف أسعارها وقيمتها إذا نظرنا إلى نوعياتها. لكن هناك شيء واضح وهو 2.5 كيلو غرام مما هو من قوت أهل البلد. إذا أخرجت المطلوب منك فقد ماذا؟ فقد أديت المطلوب. ننتقل إلى الجزئية الأخرى وهي إخراجها نقدا. إخراجها نقدا قدرت ب25 درهم، والتقدير هنا سبق أن وضحته أن واضع التقدير هذا لم ينظر إلى أنواع الرديئة، ولم ينظر إلى أنواع الفارهة التي هي غالية، وإنما اختار من أنواع الجيدة وراعى أيضا فيها اختلاف الأسعار على مناطق الدولة. فلو أنك اشتريت كيلوين ونصف في مدينة الشارقة وذهبت إلى المناطق النائية واشتريت نفس الكيلو هذا من البقالة فسعرها ربما يكون أكثر من 25 درهم، وذلك لماذا؟ وذلك لأن السعر الذي يباع في البقالات يختلف عن الذي يباع في الهايبر ماركت أو الجمعية أو من الموزع الأصلي. فواضع التصنيف 25 درهم إنما راعى حتى أولئك الذين في أطراف الدولة ممن سيشترون من نقاط البيع التجزئة، وهنا سيكون السعر مقارب لل 25. فكان التقدير بحيث يراعي قيمة الأرز بمقدار كيلوين ونصف غرام لو اشتري من نقاط البيع المختلفة في الدولة، فيكون بذلك السعر مقارب ل 25 درهم، وهذا سعر يعني عدل فيه اتيان بالمقدار الشرعي لو قدرناه باثنين كيلو نصف غرام، وأيضا فيه مراعاة حظ الفقير بأنه يكون قد وصل إلى المقدار المطلوب شرعا مما لو قدرناه باثنين كيلو نصف غرام من غالب قوت أهل البلد. إذن أظن زال الإشكال، التقدير بخمسة وعشرين درهم لأنه لم ينظر إلى مكان معين في البيع، ولم ينظر فيه كذلك أيضا إلى غلاء نوع الرز، وأنما روعي فيه أن يكون في متناول كل من كان في الدولة لو أراد أذهب أن يشتري. نحن لا نلزم من كان في أقصى الدولة، نقول اذهب إلى الهاربر ماركت الذي موجود في المدينة واشتري منه لأن قيمته أقل أو ليس بمكلف، وإنما يراعى في ذلك وصول من وجبت عليه الزكاة إلى شراء هذا من أي مكان في الدولة. و25 درهم لعل أن يكون متقاربة جدا إن نظرنا إلى الاعتبارات الأخرى، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم الشيخ. أيضا يقول لاحظت يقول في مسجد أنهم يصلون خارج المسجد والمسجد لا زال فيه يقول أربع صفوف فاضية لا يصلي فيها أحد، فيقول حكم من يصلي خارج المسجد هل له أجر الجماعة؟
نعم، إذا كان يرى الصفوف والصفوف يعني واضحة له واجتمع معهم في نفس المكان أو في مكان هو يراهم فهو يأخذ حكم صلاة الجماعة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير الشيخ. أبو حسن يسأل عن زكاة الفطر، يقول ما حكم إخراجها مالا، وأيضا ما حكم إعطاه لغير المسلمين من الخدم يقول الذين يعملون عندنا في المنزل.
أما إعطاؤها لغير المسلمين أو عن غير المسلمين فليس هذا بمشروع، فلا تجب الزكاة على الخدم غير المسلمين، وكذلك أيضا لا يعطون من هذه الزكاة لأن مصرفها الفقراء والمساكين من المسلمين. وأما إخراجها نقدا أو عينا فهذا خلاف طويل بين العلماء على فريقين، فمنهم من يرى أنها لا تخرج نقدا، ومنهم من يرى أنها تخرج نقدا، والمسألة فيها سعة. فمن أخرجها عينا بما يقارب 2.5 غرام من غالب قوت الهبة ففعله صحيح وهو الموافق للنصوص الشرعية وهو الأفضل، ومن أخرجها نقدا نظرا لحاجة الفقير فنرجو أن تكون مقبولة عنه وعليه الفتوى، بالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.